صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الميامين يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. نور النبوة نور النبوة والإمامة فيها للمجد والعرفان أم أبيها ولدت فكانت بضعة من أحمد وتجسدت أخلاقه ببنيها. البتول الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ملتقى النبوة والإمامة الكيان الذي جسد رسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا حلقة الوصل بين النبوة والإمامة التي عنها صدر هذا العطاء الذي لا يقف عند حد عطاء أهل البيت نقلت من أبيها ونقلت من بعلها هذان او هذين المنبعين فتوحدا في الامامة يصادف ولادة هذه النسمة الكريمة على الله العزيز على ابيها المجسد لاخلاق ابيها تصادف ولادتها ليلة 20 من هذا الشهر المبارك. المؤرخين يختلفون اولا في نقاط اولى هذه النقاط اللي يختلفون فيها يختلفون في ان الزهراء صلوات الله عليها هي المولودة الوحيدة من خديجة للنبي صلى الله عليه وآله عدا القاسم الطاهر ام ان زينب وام كلثوم ورقية يعني الثلاث الباقيات بنات النبي هل هن شقائق للزهراء من الام والاب ام لا هن من الاب فقط. يميل اغلب المحققين الى انهن من الاب فقط يعني مو شقائق حقيقة اخوتها من الاب مو من الاب والام واكو على ذلك تحقيق تاريخي مبسط اللي يحب يطلع عليه وقد المح الى بعضه خلال البحث ان شاء الله واتخطر خير من حقق في هذا المعنى تاريخيا ونقد نقد موضوعي في الحسن الامين في دائرة معارف الشيعة او دائرة المعارف الشيعية في الجزء الاول في احوال الزهراء. فهالجانب هذا الواقع اكو مساعدات مؤيدات الى كثيرة اكو قضايا وملابسات تأيد انهن ما كن شقائق للزهراء من الاب والام نعم من الاب فقط. على كل حال لا اريد ان اطيل في هذا الموضوع. هاي اول شيء هو محل اخذ ورد. الشيء الثاني ان ولادة الزهراء سلام الله عليها متى كانت. عندنا العبارة المتعارف عليها واللي موجودة في أكثر تواريخ في تاريخنا بالذات، يعني في تاريخ الإمامية عدا تاريخ باقي فرق المسلمين، يقولون أنها ولدت بعد المبعث بخمس سنوات. زين، فيكون عمرها يوم مقدمهم إلى المدينة ثمان سنوات، وبعد مقدمهم بسنة تزوجها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الواقع شوية إذا نريد نناقش التاريخ أكو بيه شوية مجال للمناقشة. أولا يعني قبل أن نناقش الموضوع خلي نوخر موضوع الإعجاز على حدة، يعني ماكو معجزة هنا مثلا، ما بيها معجزة، موضوع طبيعي ما بي شيء. إذا وصلنا إلى حديث معجزة شيء آخر، المعجزة غير العادة فوق العادة. لكن لو نرجع للوضع بصورة طبيعية نلاحظ أن هاي الرواية لا يساعد عليها الاعتبار لوجوه. أولا إذا نقول أنها ولدت بعد المبعث بخمس سنوات، إيش كثر يكون عمر أمها آنذاك؟ خديجة سلام الله عليها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وعمرها 40 عام. طيب زوجها عمرها 40 عام وهو زوجها الثاني، يعني مو من قبل كانت متزوجة، وقلت لك ذني البنات من زوجها السابق. هسا اكو فد ناس مهوشين او عنده فد شيء يجي يقول ان ما يصير واي بكر وما تزوجت غيره، حكم بلا طعمة، حكي عاطفي، شكو بيه كانت متزوجة من قبل، يعني شنو. المهم ان هذا اللون من الكلام لا قيمة علمية له، لانه تقريبا اجماع التاريخ على انها كانت متزوجة قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب خلي نجي الى هالرواية، اذا يكون عمرها 40 سنة، النبي كثر كان عمره صلى الله عليه وآله؟ كان عمره 25 سنة، بعث وعمره 40، يعني كثر من بعد مبعث، من بعد زواجه ب15 سنة، هاي 55، وخمسة تضيف الها بعد المبعث 60، يعني في سنة 61 تكون ولدت. مستبعد المرأة فيها السن تلد، مستبعد. وإن كان ورد أن القرشية نعم يأتيها الحيض إلى 60، موجود هذا، لكن كون أكو حيض مو معناه البويضة قابلة لأن تتلقح. طبعا في هذا أنا ما أشتهي أتطفل ومختصاصي، أرجع للمختصين. المختصين يقولون فيها السن يندر أن البويضة تلقح، نعم نادر ما تلقح، يعني الحويمن قد يلقح لكن البويضة يندر أن تتلقح في هذا الدور. قلت لك المسألة مو مسألة معجزة، هاي من ناحية. من ناحية ثانية الحقيقة كون خديجة إذا كانت ممن يحمل زين ويزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل من بعد زواجه 25 سنة، يا الله تلقح وتحمل خلال هالفترة إذا بها قابلية للحمل، شنو كان المانع من الحمل؟ ليش هالفترة الطويلة ما حملت؟ نبهلي، يعني الحقيقة مدعاة للتأمل أيضا، هذا أيضا يطرح علامة استفهام. 2، 3 كون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يتزوجها وتحمل في نفس السنة وهي عمرها 9 سنوات، مو أيضا مو مستحيل، موجود أكو بعض حالات حملة النساء بالسنة 10، لكن أيضا يلقون عليه لون من التشكيك. يعني هل اعتبارات تحتم أن يكون أكو بالرواية اشتباه بين قبل وبعد؟ نبه لي، وهذا غالبا يحصل هالاشتباه، واحد يريد يقول قبل يقول بعد، هاي القصة قبل كذا يقول بعد كذا، موجود هذا الاشتباه قد يصير عند المؤرخين. فيميل كثير من المحققين إلى أنها ولدت قبل المبعث ب5 سنوات. نبه لي، فيكون عمرها عندما تزوجها الإمام علي 18 سنة. والحقيقة احنا قلت لك اذا زدنا موضوع المعجزة على حدث، لانه خل اضرب لك مثل الان لما اريد نرجع الى خطبة الزهراء سلام الله عليها اللي القتها في مجلس الخليفة، خطبة الزهراء اللي ألقتها في مجلس الخليفة اللي تقول في مطلعها الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أزداها وتمام منن أولاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها ثم ندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالنجب إلى أمثالها الممتنع عن الأبصار رؤيته وعن الألسن صفته وعن الأوهام كيفيته ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها كونها بقدرته وذرأها بمشيئته. حتى لو شوية ترجع اللي عنده خلفية علمية يرجع إلى هالمفاهيم اللي طرحتها الزهراء أعقد المفاهيم الفلسفية في العلوم الإلهية الحقيقة من أعقد المسائل اللي يحب شوية يقدر يرجع بها إلى كتب إلى قسم الإلهيات من كتب الفلسفة يشوف هالجوانب هذه من أعقد الجوانب. هذه ما تصدر من واحد عمره 8 سنوات. خلي عندك معجزة معجزة على حدة قلت لك إذا قلنا معجزة خلاص تأكل شيء. لكن وضع طبيعي الوضع الطبيعي الإدراك في هالسن يصل إلى مستويات من هالنوع من العمق وصعب جدا صعب يعني مو تصور سهل. زهراء رأسا خطبتها مباشرة ألقتها من بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وآله يعني تكون في سن يعني أبو 12 أبو 13 سنة مشكل يحمل هالمفاهيم. فأكو اعتبارات كثيرة تأيد أنها ولدت إما قبل المبعث ب3 سنوات أو ب5 سنوات. فالاعتبارات الواقع تتضافر على أنه مو من المستحيل أن تكون ولدت بعد المبعث ب5، بس قلت لك الاعتبارات تساعد على ولادتها قبل المبعث بهذا. طيب احنا نعرف ان زواج رسول الله صلى الله عليه وآله من خديجة سلام الله عليها زواج احدث تشنج في مكة ان صح هذا التعبير. ليش احدث تشنج؟ لان لما نرجع الى كتب التاريخ كتب التاريخ تقول ان اموال خديجة هي كانت تدير الحركة التجارية بمكة كلها. الحركة التجارية بمكة كلها كانت تديرها وتتحكم بها اموال خديجة. حتى اذا نريد نجرد العام عنصر المبالغة، لان اكو مثلا بعض المؤرخين يقول ساقت الى بيت النبي 80,000 ناقة وساقت الى بيت النبي من بدر الذهب والفضة ما لو وقف الرجل في هذا الجانب ويقف الرجل الآخر بالجانب الثاني لا يرى أحدهما الآخر. العملية قد تكون بها شوية مبالغة نبه لي. وهذا المبلغ كله أنفقته على الإسلام حتى آل الأمر بها إلى أن تقعد على جلد كبش تجلس مع النبي تضطجع بالليل تضع رأسها على جلد كبش مشكل. ويقول واحد من الأدباء يصف هالحالة هالمكان هذا الجلد الكبش اللي كانوا يتوارثوه أهل البيت وهو من مواريث خديجة يقول وعفرت خدي وعفرت خدي في ثرن مس عفره لجبريل من جنحيه ريش مزغب وفيه محاريب لآل محمد بهن ضراعات الى الله تنصب واثار اقدام صغار ومهجع الى الحسنين الزاكيين وملعب وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها الى جلد كبش حيث تجلس زينب رؤى سوف يبقى الدهر يروي جلالها وتبقى على رغم البساطة تأشب. فهل هالمبالغ اللي ساقتها خديجة هالأموال الطائلة طبعا كانت تفرض لها مكانة معينة في قريش. رجالات قريش عظماء قريش كانوا يتوقعون أن تتزوج من واحد منهم فعلا تقدموا لخطبتها. يجي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بعد صبي وبنفس الوقت ما يمتلك أموال وتضرب سائر رجالات قريش عرض الجدار وتتزوج احدث تشنج، نبه لي، في مجتمع مكة. ولذلك هجرتها نساء قريش، نساء قريش هاي بالاضافة بالضميمة الى الحسد اللي كان لبيت عبد المطلب. بيت عبد المطلب كان بيت محسود، كان محسود لان الله عز وجل حشد له من الفضائل القسم الاكبر. شلون؟ الشقاية ببيت عبد المطلب، الرفادة ببيت عبد المطلب، الى جانب هذا بطولات في بيت عبد المطلب، مكانة كبرى في بيت عبد المطلب. نعم، ارهاصات كانت ترد الى سمع قريش بان النبوة ستنطلق من هنا، ارهاصات الكهان، الكهان يومية مالئين الدنيا، لقد اطل علينا، لقد اطل علينا زمان سيبعث فيه نبي هذه الامة، وينصون على ان من اهل البيت. هاي كلها خلقت اجواء من التشنج والحسد لهذا البيت، فكان بيت ينظر الى بنظرة، الواقع تقدر تسميها نظرة بها شيء من الحسد، بها شيء من الغيظ. فكل هذا تتخطى خديجة وتتزوج من النبي صلى الله عليه وآله. هجرتها نساء قريش هجرنها، ما واحدة بعد تدخل عليها، فكانت تستوحش، كانت تستوحش، وخصوصا من بعد بعثة النبي. بعد الأمور اشتدت أكثر من بعد بعثة النبي، وهو هذا إجا أفسد شباننا، سفه أحلامنا، شتم آلهتنا. أيريد أن يجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، هذا كله يسويه. تصور أن هذا البيت يدنو إليه أحد، البيت اللي تنطلق منه دعوة إلى تحطيم الأصنام، يعني تحطيم مجد قريش، لأن قريش شنو مجدهم؟ أنت تصور قريش إنما كانوا أكلوا العرب، أكلوا العرب لأنهم سدنة الكعبة. سدنة الكعبة يعني شنو؟ يعني سدنة الأصنام، يعني كل قبيلة كانت تيجي تتمسك بصنم تحمل نذورها وعطائها للأصنام. قافلة قريش التجارية، كل القوافل كانت تتعرض للنهب، لكن قافلة قريش ما حد يتعدى عليها، لان ذولا سدنت بيت الله، ما حد يدن ليهم. اتأمل يجي محمد يريد يجردهم من هذا، يريد يحطم الاصنام، يريد يأخذ الكعبة من ايديهم. ولذلك تلقى كانت في الضراوة في مقابلة النبي لا حدود لها، ضراوة يعني لدرجة غريبة، يصل الامر الى درجة ان النبي يطلع من البيت الى ان يوصل الى الكعبة، الحفر في طريقة لا يكاد يخرج من حفرة حتى يقع في حفرة اخرى. اجواء مشحونة بالتوتر، اجواء مشحونة بكثير من البغض والكراهة والحقد في بيت خديجة. حتى الرواية اللي تقول انها ولدت بعد المبعث بخمس سنوات، معناه في قمة النزاع، نبه لي، في قمة النزاع. من يدخل عليها بعد؟ يدخلون على البيت اللي كفروا، اللي خذلهم وشتم آلهتهم وأفسد شبانهم على تعبيرهم، وقد سووا وسائل، حاولوا قتل ما استطاعوا، عقدوا جلسة في دار الندوة وأرادوا قتله، شاركت بالجلسة زوجة أبي لهب أم جميل، وعقدوا جلسات أخرى وحاولوا يدخلون على بكل الوسائل. طيب اذا كان الجو مسحون بالتوتر، كانت خديجة في داخل البيت حديثة لا يدنو اليها احد، هجرتها نساء قريش. فالذي عاد مؤرخينا يقولون كانت في خلال حملها تؤنسها وهي في بطنها تحدثها. انت طبعا لو كان هذا الرواية لغير الزهراء لكانت صدق، انا اكد لك، لكن للزهراء لا، تصير خرافة، لانه ما يصير. والا يا اخي غريب عجيب، التاريخ به متناقضات. خلي اضرب لك مثل زين، احنا نعرف ان المتوكل لما وصل الى الحكم امر بان تزال كل اثار الحسين، لان اثار الحسين يعني اثار ثورة، واثار الثورة لمثل حكم المتوكل. وانت شايف المتوكل التاريخ ايش قد يغلق عليه القاب، محيي السنة، مميت البدعة، والشكل الرجل الحبر ما عارف ما هي السنة وين وميت البدعة وين ماتوا لحمة بكؤوس الخمرة شيء غريب والله عجيب يعني. والغريب ان اللي يناقض نفسه منه واحد من ادباء العصر يسجل لنا هالتناقض هذا من ادباء العصر البحتري مو البحتري يقول له حتى طلعت بنور وجهك حتى طلعت بنور وجهك فاختفى ذاك الدجا وانجاب ذاك العسير وافتن فيك الناظرون فيصبع يومي اليك بها الى اخره لا يقول يجدون رؤيتك التي فازوا بها من انعم الله التي لا تكفر حتى وصلت الى المصلى لابس النور الهدى يبدو عليك ويظهر فلو ان مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى اليك المنبر. زين هذا بعد ايام هو نفسه يرثيه لما انقتل يقول له هكذا فلتكن منايا الكرام بين ناي ومزمر ومدام بين كأسين أردياه جميعا كأس لذاته وكأس الحمام. طيب ياهو الصدق الأولي الثاني المهم هذا محيي السنة ومميت البدعة لأنه كان ناصبي. أنا أقول لك مؤثر يكره الإمام علي أنه طالب بغض بغض شديد. اتصور أن هذا لما أمر بأن تدرس آثار الحسين درست قضوا عليها اجوا حتى اكو سدرة على قبر الحسين دائما الزوار يستظلون بها لما يجون يزورون القبر امر بها فقطعت. طيب هد الماء واوصل الى القبر المؤرخين يقولون اجى الماء الى القبر وقف حار واستدار. يجي اليافعي يقول شو هالخرافات هذول عجيب مخرفين ما يعقل الماء حتى يوقف عند قبر الحسين ما يمشي شنو. طيب كل زين اذا الماء ما يعقل خليه معناه ما يعقل الماء. طيب يجي بعدها بصفحات كم صفحة يذكر ان دجلة فاضت سنة من السنين ويقول اجى الفيضان وصل الى قبر الامام احمد بن حنبل يقول دخل الى القبر والقبر اكو بحصير عليه غبار اصلا ما وصل للحصير ولا ازال الغبار. طيب اذا كان الماي ما عنده عقل ما عنده عقل هنا وما عنده عقل هنا واذا كان عنده عقل عنده عقل هنا عنده عقل هنا واذا لا والله مو يم الماء اكو يد غيبيه اليد الغيبيه تعطي كرامه ارجوك يعني الحسين سيد شباب اهل الجنه اخر ليش اقل يعني الحسين اقل الامام احمد بن حنبل نفسه ما يرضى بهذا هو نفس الرجل ما يرضى. الامام احمد بن حنبل يسالوه يقول له ما تقول بالخلافه يقول اذا كان غير علي قد زينته الخلافه فعلي قد زان الخلافه. زين فالرجل هو ما يرضى بهذا الكلام لكن شوف لاحظ انه لما يروى هذا المعنى لان خديجة كانت تؤنسها الزهراء وهي في بطنها لقوش والغلو هذا والكلام والحال هم يروون ان هناك اناس تحدثوا ان هناك اجنة تحدثت وهناك اطفال طفل ولد وتحدث ويعدون يذكرون جماعة ينص عليهم صاحب السيرة الحلبية. المهم كانت هالوحشة اللي عدها لما حملت بالزهراء صلوات الله عليها كانت تؤنسها مو يقول الشيخ كانت تحدث امها وامها تكتمه اذ النبي دخل فقال يا بنت خويلد لمن تحدثين انت والبيت خلا فقالت الجنين في بطني غدا يؤنشني حديثه قال بلى هي ابنتي وانها الانثى التي قد فقدت في فضلها المماثلة والله مذ آن اليها حمل وضعها اربع نسوة اليها ارسل لكي يلين من خديجة كما تلي النشاء ولكي لا تذهل. وفعلا فعلا لما حضرها الطلق تروي الروايات الواردة عن اهل البيت سلام الله عليهم يقول حضرتها اربعة من النسوة حضرنا اليها آسية بنت مجاحم نعم مريم ابنة عمران كلثم اخت موسى اربعة من النساء احتطنها الى ان وضعت المسألة. طبعا ما تقدر تحملها على الوضع الطبيعي مسألة اعجاز يعني مسألة كرامة او اعجاز مش شكل تدخل فيها النطاق. المهم حتى لو اردنا أن نلقي شيئا من ظلال الشك على أمثال هذه الرواية، الحقيقة الزهراء مو بحاجة إلى أن ننشج حولها هالة من الخيال، هي وحدها، هي في حد ذاتها، هي في حد ذاتها عطاء النبوة، هي في حد ذاتها قطعة تمثل رسول الله صلى الله عليه وآله في أخلاقه وطباعه. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة شجنة مني، بضعة مني، من آذاني فقد آذاها. هي روحي التي بين جنبي، كان يعبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا التعبير. على العموم لما ولدت حملتها خديجة سلام الله عليها وجاءت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقبلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسماها فاطمة. واختلفت التعليلات في سر تسميتها بهذا، فقيل لأنها فطمت النساء عن اللحاق بها، يعني أنها كانت بدرجة من الأخلاق والتربية العالية بحيث تتقاصر النساء عن اللحاق بها، ناهيك بها من تربية. شلون تربية؟ فأذكر لك نماذج من تربية المرأة. يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله عليها ومعه ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى، فتنزوي بالبيت، يقول لها إنه أعمى بنية، تقول نعم ولكني أنا أرى، إذا كان لا يراني فأنا أرى. يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله من غزوة من الغزوات، يبعث لعلي ما عند ما له ما يستحقه حق من الغنيمة، أرسل ستر، أرسل يعني قطعة من الصوف كبيرة نشيج وقلب من الذهب تتحلى به النساء، جمع وشيء من الدراهم أرسلها لعلي سلام الله عليه، فصدق علي بالدراهم على عادته ورجع إلى البيت معه القلب وتلك القطعة. قالت له الزهراء: اعطني هذا القلب أتحلى به، وأخذت قطعة القماش وضعتها على باب البيت ستار. أبوابهم كانت من جذوع النخل، تعرف هذا ما يمكن، ما يعني ما تنطبق انطباق كامل، فوضعتها كستار وراء الباب. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يتعاهد بيتها لا يبعد عن بيتها، أطل على باب البيت فرأى على باب البيت ستار، وفتح الباب وجد في عنقها قلادة، فدمدم ونمت الكلمات من شفاهه عن غضب: أفاطمة بنت محمد تلبس لباس الجبابرة؟ فأطرقت، سمعت الكلمة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يلبث أن جاء سلمان المحمدي رضوان الله عليه، دخل وجد الزهراء سلام الله عليها وهي على حالة غير اعتيادية، سألها: ما الخبر؟ قالت: يا عم خذ هذا الستار وخذ هذا القلب وادفعهما لأبي وقل له فليتصدق بهما في سبيل الله. فأقبل سلمان يحملهما، فلما دخل على الرسول ودفعهما إليه قال: فعلت فداها أبوها، فعلت فداها أبوها، حتى كررها ثلاثة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يولي الزهراء عناية شدت إليها الأنظار. لا تنسى أن النبي عايش وين؟ عايش بمحيط يرى البنت عار، نبه لي، رسول الله عاش في محيط إذا انولد البنت بالبيت، إذا بنت ولدت بالبيت أصلا يهجرون البيت. يقول شاعرهم: إذا ما المرء شب له بنات عصبن برأسه عنة وعارة. نعم، يتمنون موتها بكل سبب من الأسباب، هذا المعتدل منهم، أما غير المعتدل يعيدها بالتراب. رسول الله عاش في هذا المحيط، ولكنه يدخل فيأخذ الزهراء ويطيل لثم مواضع معينة منها، يتكئ بشفاهه الكريم على جبهتها، يقول: أشم منها رائحة الجنة. أشم منها رائحة الجنة يشعها لثما وتقبيلا. يقف أمامها مواقف التاريخ يتملاها ويضع أكثر من علامة استفهام. هذا مو حب أب لابنه لأنثى أبدا، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرى أنها الامتداد الطبيعي له، يرى أنها ستلد له الأولاد، ستلد له أحفادا يحملون رسالته، حلقة الوصل بينه وبين الأمة. هكذا كان يعاملها رسول الله. ولذلك لما ولدت سماها فاطمة، يقول بعض التعليلات أنها فطمت سائر النساء عن اللحاق بها بتربيتها وبأخلاقها. يصل الأمر بها تمر عليها ثلاثة أيام ما تقول للإمام علي بأن إحنا ما عندنا بالبيت طعام، يقولها ليش يا بنت رسول الله، أنا أراك وقد التصقت بطنك بظهرك من الجوع. تقول الزهراء إن أبي أوعز إلي أن لا أكلفك شطط وأكره أن أكلفك شطط. يخرج أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الخارج، يقولون المؤرخين اقترض دينارا ورجع يريد أن يأخذ به طعاما لأهله، فصادف في طريقه المقداد، ومن عادة المقداد كان إذا شاف الإمام يسلم عليه ويطيل الوقوف معه، في تلك مرة جازه ولم يعبأ به، صح مقداد هذا؟ قال بلى. قال ما ألهاك عنا؟ قال والذي بعث رسول الله بالحق خرجت لا أعلم أين أضع قدمي من الأرض. قال ما الخبر؟ قال دخلت على عيالي وجدتهم يتضاغون من الجوع. قال إن الذي أخرجك أخرجني وقد اقترضت دينارا فهاك. قال سيدي كلانا في حاجة إليه، نقتسمه. قال لا، إني أكره الشرك في مثل هذا، خذه إليك. أخذه ورجع أمير المؤمنين، صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة المغرب، ولما انفتل النبي من محرابه الشريف أقبل على أصحابه بوجهه الكريم واستدعى عليا فهمس في أذنه إن الله أوحى إلي أن أتعشى عندك هذه الليلة. يقول علي سلام الله عليه فتحاملت، قلت على الرحب والسعة يا رسول الله، فرجعت إلى الدار. ورجع رسول الله صلى الله عليه وآله وجدنا الزهراء في مخدعها تصلي، فلما فرغت أقبلت إلى أبيها فضمها إليه وقبلها ثم قال بني هاتي لنا ما عندك يرحمك الله. يقول الإمام الصادق دخلت جدتي إلى المخدع فشخصت ببصرها إلى السماء، قالت اللهم إنك أنزلت الموائد على بني إسرائيل فكفروا بها ونحن أهل بيت نبيك لم نكفر بها، اللهم أنزل علينا مائدة من السماء. يقول والله ما ردت جدتي يدها إلى نحرها حتى فوجئت بجفنة تفوح منها رائحة المسك والعنبر. فحملتها وفيها ثريد وعراق من اللحم وضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فنظر إليها علي بمؤخر عينيه فقال له النبي على رسلك، إن هذا عوض دينارك الذي أعطيته للمقداد، إنكم أكرم على الله من آل عمران يا آل محمد. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكرم أم أبيها، كان رسول الله يوليها من العناية ما لا حد له. نعم، وقد يذهب تعليل إلى أنها سميت بفاطمة لأنها فطمت من الطمث، وقد يذهب تعليل لأنها فطمت من أحبها عن نار جهنم، وقد تذهب التعاليل إلى مثل ذلك، وتبقى فاطمة فاطمة. معدن ذلك كله، معدن هذا العطاء بأجمعه، بل هي القطعة التي جسدت رسول الله بأخلاقه. كناها بأم أبيها، رعاها رعاية خاصة، أخذ لها حجرة إلى جانب حجرته، فتح كوة بين بيته، يعني بين حجرته وبين حجرة فاطمة، يصبح الصباح فيطل عليها. كان إذا خرج إلى سفر آخر وجه يراه وجه فاطمة، حتى تبقى صورتها منطبعة في ذهنه، وأول وجه يراه عند رجوعه من السفر وجه فاطمة، وكان يتفأل به يطيل النظر إليها. يقول هي ريحانتي، هي ريحانتي، هي شجنة مني. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوليها عناية، شبت وترعرعت ونشأت في حجر أبيها، ثم من بعد ذلك حملها رسول الله بنفسه ليلة زفافها ليضعها وديعة عند علي بن أبي طالب، ثم استمر يبارك تلك الدار الذي كان يرى فيها ثقله، وكان يرى فيها أولاده، وكان يرى فيها امتداده الطبيعي، حيث يقول كل بني أم ينتسبون إلى أمهم إلا بني فاطمة فإنهم أولادي وأنا أبوهم. وكان يقف على باب بيت فاطمة، إذا خرج إلى محرابه الشريف يقول المؤرخون 6 أشهر يقف على باب بيت الزهراء لا يجتاز بابها حتى يوقظهم، ينادي السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، الصلاة يا أهل محمد. ثم إذا أراد أن يدخل يقول هل تأذنون لمحمد بالدخول؟ فتخرج إليه ابنته تقول أبا البيت بيتك والحرة ابنتك. يقول بلى، ولكن أمرني ربي أن أستأذن. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقف على هذه الباب ليكرمها، وطالما وعاه التأريخ وسمعه الصحابة وهو يقول باب فاطمة بابي وحجابها حجابي، فكأن رسول الله يريد أن يغرس في نفوس الصحابة حرمة هذا البيت وكرامة هذه الباب، يريد أن يعطي هذا البيت حقه من التجلة والاحترام. لأن خلينا شوي نمر ويا الباب هذا نشوف أحد الشعراء يسائله: يا باب فاطم لا طريقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا، نفسي فداك ما علمت بفاطمة وقفت وراءك تناشد أولى الصحابة، أوما رققت لضلعها لما انحنى كسرا وعنه تزجر الخصاب، فهل درى المسمار يوم أصاب من قبلها قلب النبي أصاب عتبي على الأعداء بسقط محسن فيها ومن هالت لذاك تراب لبست الحزن طول الدار، يا الباب ذهيل وما بقى الفكر، يا الباب انشدت وعن محسن طا. ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء فرج عنا يا الله. اللهم اعطنا من كل خير احاط به علمك وادفع عنا كل شر احاط به علمك. امنا وامن المسلمين جميعا في اوطانهم. من على مرضانا بالصحة والشفاء. الاخ المؤسس تقبل عمله ولامواته مع اموات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.